أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الثاني الدال على أن المتعارضين يجري فيهما التخييم. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا إن العقل يلزمنا بالتخيير، أي أن العقل لا يسوغ ترك كلا الدليلين عند تعارض الدليلين، بل يلزم المكلف بالأخذ بأحد الدليلين. نعم، من باب الاحتياط. لا، لأنه أوردنا أنه في الحقيقة هذا بمثابة التزاحم، تعارض بمثابة التزاحم. يعني هناك ملاك يقول لا تفوت الملاك، طبعا هذا عليه إشكالات كثيرة، بس احنا دخلنا في، يعني ما دخلنا في الإشكالات العميقة، أخذنا يعني إذا صح التعبير بظاهر المطلب. ثم قلنا لا إشكال في أن العقل يدلل على لزوم متابعة التكليف، ولكن هذا الحكم العقلي في مرتبة متأخرة عن التكليف، أي لا بد أن يثبت أولا الدليل الدال على التكليف، ثم يلزمنا العقل بوجوب متابعته. بعد ذلك عقبنا قائلين إن الدليلين المتعارضين في حال تكافؤ هذين الدليلين لا نجد ما يلزمنا بالتكليف، يعني لا نجد أن العقل يحكم في هذه المرحلة بلا بدية لزوم متابعة أحد التكليفين. نحن نسلم بأن العقل يحكم بلزوم متابعة التكليف على فرض ثبوته، ولكن نستشكل بأن المتعارضين لا يثبت تكليف فيهما، ولهذا لا يحكم العقل بضرورة متابعة أحدهما. ثم أوردنا رأيا آخر إذا صح التعبير، قلنا قد يقال نستطيع أن نثبت التكليف بحكم العقل بناء على التصويب، يعني بناء على وجود سببية، سببية في الأحكام الشرعية. وهذه السببية تقتضي التصويب. المبنى الصحيح هو الطريقية، يعني أن الأدلة الظاهرية ليست إلا طريق محض لإصابة الواقع، فإن أصابته نجزته، وإن أخطأته عذرت عنه. الدليل ما في أكثر من ذلك، ولكن قلنا هناك مذاهب ثلاثة أو آراء ثلاثة. الرأي الأول يقول إن هذه الأحكام الظاهرية، هذه الأحكام الظاهرية جعلت على هذا النسق، الأحكام الظاهرية في الحقيقة. لماذا يقول لك اتبع هذا الدليل الظاهري؟ الله ليش يقول لك اتبع مثلا أي دليل ظاهري؟ لأن أصلا ما في حكم واقعي في اللوح المحفوظ، والله مخلي ملك خدمة المكلفين، كلما تنجز للمكلف حكم ظاهري كتب ذلك الملك ذلك الحكم في اللوح المحفوظ. معي؟ ما في حكم في اللوح المحفوظ، ما في أحكام، الحكم ما يتنجز لديك. معي؟
يعني على كده تتكثر الأحكام، على تتكثر
المشيئة. إيه نعم، حوش شكو فيها. ما في أصلا أحكام، أحكام هي اللي إذا قام لديك دليل الله كتبه ونجز عليك.
قام الدليل
كتبه ونجز. أيوة وهكذا. الرأي الثاني لا، أحكام موجودة ولكن الله تبارك وتعالى، هذا الرأي الثاني في التصويب، أحكام موجودة ولكن الله تعالى مصلحة بالعباد ورأفة بهم يمحو تلك الأحكام الثابتة الموجودة في اللوح المحفوظ، ويجعل الحكم الظاهري المنجز لدى المكلف بدلا عنه ومكانه. هذا التصويب النوع الثاني.
السقيب الأول
ها؟
هو استفاد من السقيب، استفاد سياسي.
الرأي الثالث يقول لا، أحكام موجودة في اللوح المحفوظ والأحكام الظاهرية هذه قد تصيب ذلك الحكم الواقعي وقد تخطئه. في حال خطأ هذا الحكم الظاهري للحكم الواقعي مو بس يعذر، لا، في بعد شيء غير المعذرين. أيوة، في مصلحة بسلوك هذا الطريق. يعني أنت الآن مو فقط تجي يوم القيامة خالي الوفاض، ما عندك شيء، كان الحكم ذاك الواقعي لعشر حسنات، سألك الملك ليش ما جبت ذاك الحكم الواقعي؟ تقول له اسكت، ايش فائدة الحكم الواقعي؟ يقول حسنات فوت عليك، ما راح أطلعك إلى ذاك القصر الذهبي الموجود أو الألماسي. قل له راح تطلعني رغما عليك وتطلع للعشر الحسنة اللي جات لك بسبب بركة ماذا؟ المصلحة السلوكية. مثال يعني. لا، نفسه، ما الله رؤوف بالعباد، الله خلالك بمتابعتك هذه واتباعك للحكم الظاهري راح تصل إلى القصر الألماس اللي فات عليك بماذا؟ عدم إصابة الواقع.
بسبب انك حاولت ان تصل.
ايوه انت بعد ما هذا اللي تنجز لديك، ليش الله يفوت عليك؟ ما تنجم، ما وصلتك هذه الاماره والله قايل لك اتبعه، فهناك مصلحه تعويضيه في سلوكها. ها هي الله كريم ولطيف وخبير وجواد، ما شئت تعبر عن الله، ما لا حدود لكرمي. اي احنا لا مو في قضيه يسر وعسر، قضيه انه خلاص انت باتباعك لهذا الحكم الظاهري اللي تنجز عليك ما راح يفوتك شيء ابدا، عرفنا؟ مو بس تجي تقول لك الملك ليش ما اتبعت، تقول له والله انا ما هذا اللي قام عندي الطريق فاتني ذاك الواقع، والمعذرة إلى الله وإليك أيها الملك المحاسب. ها هذا رأي الأصول. هذا رأي الأصوليين، هذا يقولون بس تعذر. الشيخ الأعظم يقول لا، في مصلحة في سلوك، اللي فاتك راح تحصل عليه بمصلحة سلوك الإمارة، واضح؟ طيب احنا ماذا نستفيد من هذه الآراء الثلاثة؟ شوفوا ايش نستفيد. ايه بناء على السببية وعلى التصويب بأحد أنحاء الثلاثة. ايه ايضا نقول شنو بالتخير، ليش؟ لان قام حكمان متعارضان فانت مخير، لا تستطيع الامتثال تعقب باحدهما وتمشي، ما عندك اي مشكله ابدا. اما في حال التصويب الاول واضح على الراي الاول، اصلا ما في حكم في الواقع، هذا الحكم اللي تنجز إليك واللي أخذت به هو الواقع. والثاني أيضا بعد أوضح، لأن ذاك الحكم إنشال وحطينا ذا مكانه. والثالث أي قص لصق. والثالث الحكم موجود بس في الحقيقة ما ضرك أنك شنو أخطأته، يقول الشيخ الأنصاري، لأن كم فيه من الفائدة حصلت عليه أنت، هذه مصلحة سلوكية. فنقول ها بناء على أحد الآراء الثلاثة أيضا العقل ماذا يقول بالتخيير. خلنا الآن نبغي نناقش، يقول الماتن حتى بناء على السببية والتصويب بأحد نظرياته الثلاث أيضا ما نستطيع أن نقول بالتخيير. عجيب شلون يقول. شوف أولا أنتوا تقولون العقل يحكم بناء على التصويب بالتخيير، نقول لكم العقل ما يحكم، لأن هذا وين؟ أولا احنا شو نقول؟ نقول التصويب وين يجي؟ للإمارة اللي تنجزت. احنا ندعي ان الحكمين المتعارضين لم يتنجزا بعد لتعارضهما، تساقطا، فالتصويب في مرحلة وين؟ متأخرة. واضحة لنا الفكرة؟ فإذا نحن نقول حتى بناء على التصويب بأنحائه الثلاثة التغيير لا يتم. لماذا؟ لأن أولا لا بد من منجزية الدليل، ونحن ندعي أن الدليلين اللذين تعارضا لم يتنجزا، سقط عن المنجزية. فشلون عد لو في دليل تم الدليلية تقول والله هذا نعم في تصويب، كلامنا نقول سقط، واضح؟ يقول هذه الدائرة قد واحد يورد إشكال عليها الماتن، ولكن أنا له بالمرصاد أجيب عن الإشكال. شوفوا الإشكال، يقول قد يقول قائل لا معنى لحكم العقل بالتصويب في حال تنجز الحكم. احنا قلنا بالتصويب حتى نثبت الحكم، واضح؟ في حال تنجز الحكم، بعد ليش نجي نقول بعد ايضا العقل يحكم بالتصويب؟ اصلا نحن اثبتنا التصويب كي ندلل به على لابدية المتابعة لهذا الحكم. يقول قد يقول قائل هذا يعني يورد هذا الإشكال علينا، نقول له قف قف قف، الأمر ليس كما ذهبت إليه. لا، ما فيها الحكي إن العقل يحكم بالتصويب بسبب لا يعني بلا بدية المتابعة بسبب التصويب وحده، ما فيها الحكي. احنا اولا خلنا نجي ليش قلنا بالتصويب؟ اصلا هؤلاء الذين ذهبوا الى التصويب لماذا قالوا بالتصويب؟ لانهم وقعوا في مشكلة، في ورطة، وارادوا ان يتخلصوا من تلكم المشكلة فلجأوا الى التصويب. شنو المشكلة؟ المشكلة كالتالي، إذا احنا بحثنا وأتعبنا أنفسنا عن الأدلة، تعبنا، شوف المجتهدين قد يسهرون الليالي ويحاكمون الأدلة، وبعدين يتوصلون إلى الحجية، وثاني يكتبون في الرسالة العملية مجزئ ومبرئ إن شاء الله. بعد التعب والتمحيص تالي نقول لهم نعم، هذا التعب في صورة الخطأ بس يعذر، ما لكم أي شيء. يقول شاء الله معقول نبي يعني نتعب أنفسنا في الحصول على الأدلة ثم كما نعبر نطلع بلاش؟ يعني ما في شيء؟ ما يصير، لا بد أن نحصل على شيء. فهم لجأوا إلى التصويب حتى بغرض ماذا؟ أن نحصل شيئا من الواقع اللي فات علينا. فالتصويب أصلا إنما جعل أو ذهب إليه من أجل أن لا يفوت الواقع، بس هذا القول بالتصويب، من أجل إصابة الواقع سواء بالرأي الأشعري أو الرأي المعتزلي أو رأي الشيخ الأنصاري. يعني يتألمون داخلهم، شنو في حزازة، يقول شلون هذه الأحكام الظاهرية اللي يتعب الفقيه عليها كما نعبر، يطلع خالي الوفاض ما عنده شيء، لابد أن يحصل على شيء. فقالوا نعم، إما أنه أصلا ما في أحكام، وما في أحكام تتبدل، وما في تعويض، واضح. مو التصويب جاء من أجل المنجزية حتى تقول العقل يحكم معي، واضح الفكرة لكم؟ فإذا حتى بناء على التصويب بإحدى نظرياته الثلاث لا نستطيع أن نقول بالمنجزية بحكم العقل. لماذا؟ الواحد لأن العقل يحكم بالمنجزية في طول ثبوت الحجية، أولا يكون هذا الدليل حجة وإحنا نفينا الحجية عن المتعارضين، وثانيا قد تقول أنه أصلا ما حكمنا بهذه بالتصويب إلا من أجل أن احنا نقول للمكلف اتبع الأمارة أو اتبع الدليل، نقول لك على مهلك، مو حكمنا بالتصويب من أجل هذا، من أجل تحصيل الواقع، عرفنا؟ أما يقول لك بس اتبع مغرب، الاتباع مو هو المنار والملاه. اي بس لازم شنو ان احنا لاب يعني انما ذهبنا الى هذا المسار وقلنا بالتصويب من اجل تحصيل الواقع، مو قلنا لاجل المنجزين
على المصلحه لازم يكون هذا هو المنجز.
ايوه بس احنا ولذلك قلنا اولا يصير منجزيه، واذا سلمنا المنجزيه لابد تتحقق مصلحه معاه، يعني المصلحه جايه في طول المنجزيه مو هي السبب المحرك، واضح؟ اي طيب. يقول طيب واحد قال نعم، ليش تدقون كثيرا؟ خلنا نسير في احد المسارات الثلاثة ونقبل بالتصيب ونقول ماذا؟ ونقول بالتخيير في المقام. يقول ما نقدر، مو بكيفنا، لأن احنا شنو لابد أن نسير على وفق الأدلة التي قامت لدينا وتنجزت عندنا، مو نصحح المطلب كيفما كان، عرفنا؟ المسألة يعني مو قاترة، واضح لكم الفكرة؟ ما نقدر أن نذهب إلى أحد المذاهب الثلاثة إلا أولا يكون العرش عندنا ماذا؟ كالناري على المناري، كالناري واضح، مثل إذا في جبل وحطين عليه المنار هو الجبل، حطين عليه نار تتوقد من بعيد صير واضح بعد، صح؟ يقول لابد أن يكون الدليل دال على الحجية بوضوح، ولو غضينا الطار في النتيجة تصير، قلنا لا احنا مو يعني، هل يقول لو غضينا الطار فها هنا شي يصير؟ يصير هذا من باب التزاحم الملاكي، تزاحم شنو؟ الملاكي. تتذكرون التزاحم الملاكي؟ مر علينا هذا. يعني عندنا مورد، في هذا المورد مصلحة ومفسدة يتزاحمان ملاكا، فاحنا شو نقول؟ نقول نعم بأيهما أخذت اهتديت، بعد ما عندنا أكثر من هذا، يصير تزاحم ملاكي، فالتخيير بهذا يعني يلجئنا إلى القول بالتزاحم الملاكي، لكن على أي مبنى يكون؟ على مبنى أنه لا حكم في الواقع، أو أن الحكم ذاك الواقعي فيه مرونة قابل للتغيير على طول، وراح يأتينا رأي الشيخ الأنصاري ونبين أن الوجه فيه يختلف قليلا عن هذين الوجهين. إذن شو يصير عندنا هنا؟ بناء على الرأيين المشهورين للتصويب، الرأي المعتزلي والرأي الأشعري، يصير عندنا تزاحم ملاكي، مو تزاحم في الحكم، يعني عندنا حكمان معاه، يعني كأنه حكم واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، واضح؟ اي طيب ليش يصير عندنا هنا تزاحم ملاكي يعني مو تزاحم حكمي، مو تزاحم في الحكم، تزاحم في الملاك؟ يقول ها، تزاحم ملاكي بهذا المعنى، لأن شوف أحد الدليلين مثلا دل على وجوب شيء والآخر دلل على حرمته. يعني ايش قلنا؟ قلنا هذين الدليلين إما فيهما تضاد أو فيهما تناقض، عرفنا؟ تضاد أو تناقض، شو المعنى؟ يعني في الحقيقة ما هناك إلا حكم واحد وهذا الحكم متضاد. فلذلك قلنا في ملاك كأنه اجتمع ملاك الحرمة اللي هي المفسدة والوجوب اللي هو المصلحة، فيصير المكلف يعني ما عنده في الحقيقة حكمان، عنده يعني تزاحم في الملاك. إن قلت في بعض الأحيان مو تضاد كذا حتى يصير تزاحم في الملاك، معي؟ اي تناقض، لان احد الحكمين كما انه ينجز متعلقه، شي يقول لي الحكم الاخر يطرد الحكم الاخر للحاظ المدلول الالتزامي، هذا مر علينا عرفنا. اي يقول حتى هذا لو ان احد الحكمين تنجز وبلحاظ مدلوله المطابق نجز متعلقه وطرد الحكم الآخر بلحاظ مدلوله الالتزامي، ففي الحقيقة ما في إلا حكم واحد، لاحظنا؟ سواء في التضاد أو التناقض، فيصير شنو؟ يصير هذا يرجع إلى التزاحم في الملاك مو في الحكم. أي وللكلام تتم ستأتي، بس خلونا نطبق هذا المقدار حتى إذا قدرنا نأخذ رأي الشيخ. وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ أي ومجرد كون قيام الطريق على السببية موجبا لحدوث ملاك مقتض للعمل على طبقه لا يقتضي التزاحم الموجب للتخيير عقلا عند تعارض الطريقين. ليش؟ لأن السببية بجميع وجوهها الثلاثة لا تقتضي لزوم متابعة الطريق بذاته، يعني كأنها مرحلة متأخرة، أولا توجد الحجية والمنجزية للطريق ثم يقول حكم العقل بالسببية اتبع هذا الطريق الذي تمت حجيته وتنجز عليه، واضح لنا الفكرة؟ أي لا تقتضي لزوم متابعة الطريق بذاته بل في فرض حجيته والتعبد الشرعي بمضمونه ومع فرض استحالة حجية المتعارضين وقصور دليل الحجية عن شموله لهما لا مجال لفرض السببية التي يبتني عليها التزاحم المدعى، واضح؟ اليوم جبنا هذا بعد أن قررنا درس الأمس، بدينا من هذا المطلب. ودعوى هذا اللي قلنا يعني دخل ودف إشكال وطرد، ودعوى أن الالتزام بالسببية إنما جاء لتصحيح الأمر بسلوك الطريق والعمل على طبقه، ومع فرض حجية الطريق بادئ ذي بدء، شو الفائدة من السببية؟ السببية إنما قلنا بها لكي توجب علينا تلزمنا اتباع الطريق، يقول لا مو صحيح، السببية ما قلنا بها لكي تلزمنا، سببية قلنا بها لكي نحصل على المصلحة التي فاتت. كن نلتفت، واضح لكم الفكرة؟ أي إذ مع فرض حجية الطريق ووجوب العمل به في مرتبة سابقة على السببية لا يبقى ملزم للقول بالسببية وموجب للبناء عليها، فلا بد من كون موضوع السببية هو الطريق بذاته بغض النظر عن القول بحجيته ومنجزيته. عرفت شلون بذاته؟ نقول كلا، هذا ليس بسديد، ليس بصحيح، لا من حيثية حجيته وامتناع حجية المتعارضين واستحالة التعبد بمضمونهما لا يتنافى مع السببية في كل من الطريقين، التي هي المنشأ لوجود التزاحم بين الطريقين اللذين تعارضا. نقول هذه الدعوة مو صحيحة، مردودة، احنا ما قلنا بالسببية لكي نقول بالمنجزية. يعني السببية مو هي السبب للتنجيز، واضح؟ السببية قلنا بها بأحد وجوهها الثلاثة حتى شنو؟ حتى نحصل المصلحة التي فاتتنا، مو فقط نقول الحكم الشرعي الظاهري فقط يعذر عند الملك، نقول ليش ما اتبعت هذا الطريق، يعني ليش أخذت بهذا الطريق، نقول له هذا اللي تنجز عندنا، ويسكت الملك ما يقدر يرد علينا، معي؟ أي مدفوعة بأن الالتزام بالسببية وإن كان لتصحيح حجية الطريق والأمر بسلوكه ومتابعته، إلا أنه لدفع محذور تفويت الواقع من العمل بالواقع. إحنا نعمل من العمل بالطريق، معاه إحنا عملنا بالطريق من أجل تحصيل الواقع اللي قلنا القصر الألماسي أو الذهبي، معاه. فنقول جينا يوم القيامة قال الملك ما راح تروح، طلعنا الكرت اللي ماذا عملنا فيه بالحكم، لأنه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا عند أعماله. هو تكلم الملك طلعنا هذا العمل، يقدر بعد يتكلمنا خاسع عنه، يقول تفضل هذا قصرك هناك يأشر علينا ونروح. عرفنا بناء على عد أن هذا يعني على ثبوت هذا، أي لكن أن لنا هذا، أن لنا هذا. على كل من العمل به مع فرض إمكان حجيته ثبوتا وقيام الدليل على هذه الحجية إثباتا لولا ذلك، ومع فرض امتناع حجية المتعارضين. يعني بالحقيقة القول بالسببية في مرتبة متأخرة، أولا تثبت الحجية والمنجزية للدليلين، ثانيا نقول بالسببية حتى نحصل الواقع. عرفنا؟ أي كأن هناك خلط بين المتقدم والمتأخر في نظر المستشكل، واضح لكم؟ ومع قطع النظر عن محذور تفويت الواقع لا مجال لإحراز السببية لنحرز بها كون المورد من موارد التزاحم. هذا ولو غضضنا الطرف، قلنا غضينا الطرف، قلنا لا بنمشي على أحد الوجوه في السببية. يقول تعين كون المورد من موارد التزاحم الملاكي بناء على السببية الراجعة لتصويب الأشاعرة أو المعتزلة المبنية على كون الملاكات والأحكام الواقعية على طبق الطرق من دون فرق بين اتحاد الموضوع موضوع المتعارضين، كما لو دل أحدهما على حرمة شيء والآخر على وجوبه أو عدم حرمته، وتعدده كما لو دل دليل على وجوب الخصر والآخر على وجوب التمام. لأن ايش قلنا؟ قلنا ذي تناقض بلحاظ أن ماذا ثبوت أحدهما ينفي الآخر، سواء في التضاد الوجوب والحرمة أو ماذا في التعدد اللي هو التناقض، لأن يلزم منه التناقض ثبوت أحد الدليلين في الآخر على وجوب الرجوع الثاني للأول بلحاظ الدلالة الالتزامية لكل منهما. وقد سبق عند الكلام في التزاحم أنه مع اتحاد الموضوع يتعين كون التزاحم ملاكية، عرفنا؟ طيب ومع تعدده ايش قلنا؟ مع تعدده صح معاي الموضوع متعدد، لكنه بلحاظ أيضا أن أحد الدليلين ينفي الآخر، فما عندنا إلا شيء واحد احنا نتفق. أما بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية هذا سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.